بسم الله وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أحبتي في الله مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من حلقات البرنامج الإذاعي الأسبوعي فتاوى الأربعاء، وهي الحلقة 18 بعد 100 الأولى في 9 من شهر رجب لعام 41 و400 وألف، والذي يجيب فيه فضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى على أسئلة المستمعين، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك في الشيخ وأن يبارك في علمه وأن يبارك في دعوته وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. وننبه إخواننا المستمعين حفظهم الله تعالى إلى أنهم يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على رقم الاتصال المباشر 0-47-36-14-289، 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من القاهرة من الأخ أبي أحمد، يسأل سؤالا حاصله: أنا مدرس وقد أغضبني بعض الطلبة ببعض السلوكيات المرفوضة، فلطمته لطمة أدت إلى ضرر له في أذنه، وحاولت إرضاء أبيه بالمال فرفض، معتبرا ما صدر مني تجاه ولده من باب تأديبه، ولم أكن أقصد إلحاق الضرر به، ولكني كلما رأيت هذا الطفل تألمت لحاله، فما هو الواجب علي فعله؟ بارك الله فيكم، والحال هذه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا. وبعد، فسؤال هذا الأخ عن هذه الحالة التي سأل عنها، وهي أنه قام بضرب الطالب على وجهه وأذنه فأضر ذلك به، ثم إن الوالد قد سامحه وقد أراد أن يدفع له ثمن علاجه أو ما شابه ذلك، وهو يقول بأنه يشعر بتأنيب ضمير على ما جرى للولد، فماذا عليه؟ ابتداء أخي، قبل أن نتكلم فيما يلزمك من جهة مادية، نقول على المعلم وعلى المدرس أن ينضبط بضوابط الشريعة وأن يضبط نفسه مع طلابه وتلامذته، فهو مرب أولا قبل أن يكون معلما للدروس والمعلومات، وإن الطالب لا يستقي منه ويقتدي به، فإن كان المدرس والمعلم على خير في أخلاقه وفي سمته ودله انتفع الطالب بذلك، وإلا كان العكس بالعكس. وعليه، فعلى إخواننا المدرسين والمعلمين أن يراعوا البعد التربوية في تعليمهم الأبناء والأولاد، وأن يتقوا الله عز وجل في فلذات أكبادنا، فربما عايشوا أبناءنا أكثر مما يعايش أبناؤنا آباءهم، وهذا أمر معلوم مشاهد، فإن الإبن في المدرسة يعيش مع المعلمين والمدرسين الساعات الطوال، وربما لم يجتمع مع أبويه في البيت إلا القليل انشغالا بدروسه. وعليه، فإننا نقول هذه أمانة عظيمة، وعلى المعلمين أن يتقوا الله عز وجل في الأولاد والأبناء، وأن يعلموهم على وفق الشريعة، وأن ينضبطوا بضوابط الشريعة، ومن ذلك ألا يتجاوز المعلم في تأديبه الأولاد فيما يتعلق بالضرب الحد المأذون فيه، فيضرب الولد ضرب تأديب وليس ضرب عقوبة وحد من حدود الله سبحانه وتعالى، إذا احتاج إلى الضرب، إذا كان لا يصلح مع الولد إلا أن يضربه ضرب مؤدب يلفت نظره ويعاقب بنوع عقوبة ربما يرهب الولد المعلم والمدرس فيدفع ذلك إلى مذاكرة ومتابعة دروسه، أما أن يضربه ضربا مبرحا يؤدي إلى فقع عين أو إلى كسر عظم أو إلى صمم أذن أو غير ذلك فإن هذا لا يجوز، ولو لم يكن يقصد فإنه ما استعمل الأسلوب الشرعي في عقوبة الأولاد. وليعلم إخواننا المعلمون أنه لا يجوز الضرب على الوجه أبدا، وإنما قد يعاقب بعصا خفيفة على يديه فإن ذلك لا يترك أثرا، وإنما قد يحدث نوع تأديب للولد. أما الضرب على الوجه فإنه لا يجوز، حتى ولو كان عدوا من أعداء الله، حتى ولو كان كافرا فإنه لا يجوز الضرب على الوجه، اللهم إلا إذا كان على وجه القصاص، يعني لطم أحد أحدا فلطمه الآخر. أما أن يكون عقوبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الضرب على الوجه، وبالتالي فما جرى فأخونا المعلم فيه قد تجاوز الحد وعليه، فإن العلماء قد قرروا أن من تجاوز الحد في العقوبة فإنه يضمن على كل حال، ولو لم يكن لديه قصد، ولو لم يكن متعمدا إحداث هذه العقوبة إلا أو هذا الضرر، فإنه يضمن على كل حال. إذن المسألة الأولى أن يراعي المعلمون والمدرسون هذا الأمر، فتكون عقوبتهم للطلاب عقوبات شرعية، وأن تكون على وفق الشريعة، فلا يضرب وجها ولا يضرب ضرب حد من حدود الله سبحانه وتعالى، وإنما يكون الضرب ضرب تأديب وتوجيه ما لم تمنع الدولة ذلك. فإن منعت الدولة من ذلك لما ترى من مصلحة فيه، امتنع المعلمون عن ذلك ونظروا إلى الوسائل الأخرى التي تتيحها الدولة، مثل أن يرفع أمر الطالب إلى المرشد الطلابي أو الأخصائي الاجتماعي أو إلى جهة تحاول أن تتعامل معه التعامل المعين. على كل هذه مسألة أحببنا أن ننبه إليها، فإن من تجاوز الصفة الشرعية في العقوبة فإنه يضمن على كل حال. فالرجل يضرب زوجته إذا لم ينفع معها وعظ ولا هجر، لكن إن تجاوز في الحد المأذون له شرعا ضمن على كل حال. والأب أيضا يتعامل مع ولده بنفس القاعدة، فإنه له أن يعاقبه بما جرت العادة به، ولكنه إذا تجاوز فإنه يضمن على كل حال. فكل من أذن له الشارع في نوع من أنواع العقوبة ولكنه لم ينضبط بضوابط الشريعة وتجاوزها فإنه يضمن على كل حال. هذه المسألة الأولى. أما المسألة الثانية وهي أن ولي الأمر قد عفى عن ذلك، فحينئذ لا شيء عليك، فعليك يا أخي أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، وطالما أن ولي الأمر قد عفى عنك فلا شيء عنك عليك فيما تعلق بالضمان، وعليك أن تستغفر الله سبحانه وتعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الجريدة من الأخ أبي آدم، يقول: هل يجوز للإمام أن يصلي قاعدا على كرسي مع العلم أنه أعلم الحاضرين بأحكام الصلاة وحامل لكتاب الله عز وجل، ولا يوجد شخص آخر ليؤم بالناس؟
الحمد لله رب العالمين. الإمام إذا كان الناس سيرتبون إماما فالأفضل أن يكون الإمام قائما، هذا هو الأفضل وهو الأكمل. أما إذا كان الإمام سيؤم إمامة طارئة فحينئذ لا حرج، إذا كان الأقرأ ولم يكن هناك إمام راتب هو القاعد فإنه يصلي به. أما حالة ترتيب إمام دائم فإنهم يختارون إماما يكون قائما ولو كان أقل حفظ من القاعد، طالما أنه حافظ وقارئ للقرآن قراءة جيدة. أما ولم يوجد هذا كما ذكر السائل بأنه لا يوجد من يصلي بهم إلا هذا القاعد، حينئذ لا حرج أن يؤم القاعد القائمة. ولكن هل المأمومون يقومون وراءه أو يجلسون؟ الناظر إلى السنة يجد الأمرين. فقد صح الحديث كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الصحابة يعودونه في بيته وقد صلى بهم قاعدا وهم قيام، فأشار إليهم أن يجلسوا، ثم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهاهم عن أن يقوموا كما تقوم الأعاجم. ثم أيضا ورد عند البخاري أيضا وغيره في السنة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم قاعدا، وصلى أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى الناس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر قياما. فهنا اختلف أهل العلم هل هذا نسخ الأول أي أن ائتمام المأمومين بالقاعد قياما، هل نسخ الأمر الأول في إشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة أن يقعدوا، أو أننا نلجأ إلى نوع من أنواع الجمع؟ بالنسخ قال جماعة من أهل العلم، وبالجمع قال جماعة آخرون، وهو أنه يفرق بين الإمام إذا دخل الصلاة قائما وبين الإمام إذا دخل الصلاة قاعدا. فإذا دخل الصلاة قائما ثم طرأ له القعود بعد ذلك أتم وراءه قياما، وعليه يحمل الحديث الأخير. وأما إذا دخل قاعدا فإنهم يقعدون خلفه من أول الصلاة، وهذا هو الأفضل والأولى. إلا أنه مع ذلك تصح صلاة المأموم القائم خلف القاعد ولو كان ذلك من أول الصلاة، لكن الأولى أنه إذا صلى بهم الإمام وقد دخل الصلاة قاعدا من أول الصلاة أن يصلي وراءه قعودا، وعليه يحمل الحديث الأول. أو أنه يدخل إلى الصلاة قاعدا قائما ثم يطرأ له القعود، فإنهم يصلون وراءه ويتمون صلاتهم قياما، وبهذا تجتمع الأدلة، والله تعالى أعلى وأعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ إبراهيم، يقول: كيف أجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها حيث قال لها: ما أمرنا أن نكسو الحجارة والطين، وبين كون الكعبة مكسوة وهي من الحجارة؟
الحمد لله رب العالمين، ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم غير ما ورد من كسوة الكعبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسوة الجذر من غير فائدة، وأن نكسو الجذر من غير فائدة فإن هذا من الإسراف، هذا من الإسراف ومجاوزة الحد المباح، فما الفائدة أن يكسو الناس الحجارة؟ لكن إذا كان هناك حاجة كأن يحتاج الإنسان إلى أن يسطر نافذة تأتي بضوء فهذا لا حرج ولا بأس، أو يضع ستارة على نافذة وعلى باب ليسطر عورات فهذا لا بأس به، فوضع هذه الستائر مع الحاجة لا إشكال فيه، أما لغير حاجة فإن هذا من الإسراف الذي لا يؤجر عليه الإنسان. أما عن كسوة الكعبة فهذه مستثناة، وكسوة الكعبة لا زال عامة المسلمين عليها، بل قيل إن الكعبة كانت تكسى من الجاهلية ثم جاء الإسلام فأقر هذا بيانا لتعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى. وإلا الكعبة كحجارة كحجارة فإنه لا يقال كما يقول بعض العوام الكعبة محرمة، ليس الكعبة إحرام، وإنما هذه الكسوة هي من عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، من عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم ومن بعدهم، فهذه الكسوة موجودة ومقررة من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، أقصد العهد الشرعي، وإلا فقد قيل بأن الكعبة كانت تكسى قبل الإسلام فلا حرج، فإن هذا من إظهار تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، وحتى تقع هيبة الكعبة وهيبة المكان في قلوب الكفار. فالشاهد من هذا، هذا عمل المسلمين مما يدل على استثنائه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كسوة الحجارة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بيلا، من أخ رمز لنفسه بعين عين، يقول: انتشر في الفترة الأخيرة الانتحار بحبة الغلة، ومن كثرة تداول هذه الأخبار في الفترة الأخيرة صار بعض الصبيان إذا أمره أبوه بالصلاة مثلا واشتد عليه لإهماله فيها يهدده بالانتحار، فكيف يتعامل الأب مع الأولاد في هذه الحالة؟
الحمد لله رب العالمين، هذا في الحقيقة مصيبة عظيمة انتشرت في المسلمين عندنا في مصر في بعض البقاع، أن كثيرا من الشباب والفتيات يلجأن إلى الانتحار عبر وسائل عديدة، فمنهم من يعلو شاهقا فيلقي بنفسه، ومنهم من يتناول هذه الحبة ما تسمى بحبة الغلة التي تستعمل في كدواء لبعض الزروع والثمار فيتناولها فيقتل نفسه بها، وهذا انتحار، ولقد سبق بيان جزائما قتل نفسه كما جاء في الحديث الصحيح في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح: أنا من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به يوم القيامة. فإذا قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها بطنه، وإذا تحس سما فسموه في يده يوم القيامة يشرب منه، وإذا تردى من شهيق فإنه كذلك يتردى يوم القيامة. فهذا عذاب عظيم وعقوبة بليغة، وهذا نتيجة فراغ عظيم في الحقيقة من الدين. وقد بينا الكلام فيما سبق فيما يتعلق بهذه الظاهرة، وعليه فإننا نقول على الآباء أن يتعهدوا أبناءهم في التربية، وألا يشددوا على الأبناء تشديدا يتجاوزون به الحد، فربما أدى ذلك إلى تغير نفسيتهم فلجوا إلى مثل هذه الأشياء. وهذا ليس بعذر لهم، ولكن على الآباء أيضا أن يتقوا الله عز وجل في الأبناء، وأن يربوهم التربية الصحيحة، فيجمعون بين الرفق وبين الحزم، فيكون الحزم له موضعه ويكون الرفق له موضعه. وأيضا على الآباء أن يراعوا أصحاب الأبناء، فلربما جاءت هذه الأشياء نتيجة الصحبة الفاسدة. وأيضا كذلك أيضا على الآباء أن يمنعوا الأبناء من مطالعة وسائل الإعلام التي قد تكون سببا في ذلك، فيرى بعض الأولاد هذه المناظر على الشبكة العنكبوتية فيتجرؤون على مثل هذه الأمور. فعلى كل المسؤولية مشتركة بين الآباء وبين الأبناء، فعلى الأبناء أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وليقبلوا على هذا الانتحار، فيريدون هذا الوعيد الشديد في نار جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر عظيم، بدلا من أن يفكر الأبناء في هذه الحبة حبة الغلة القاتلة، ألا يفكر أبناؤنا في السجدة بدلا من الحبة؟ ألا يفكر أبناؤنا في الركعة بدلا من الحبة؟ ألا يفكر أبناؤنا في الآية يقرؤها الواحد فيرتقي بها عند الله سبحانه وتعالى المنازل العالية بدلا من هذه الحبة؟ هل الانتحار يحل المشكلات؟ هل الانتحار يرفع الغموم ويزيل الهموم؟ هل الانتحار حل شرعي صحيح؟ أبدا. فمن أصابه هم أو غم أو دين أو غير ذلك فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. هل متى كان الانتحار حلا؟ وإنما الانتحار ذنب عظيم وإدخال للغم على الأهل والأقارب، فلا ينبغي أبدا أن يلجأ شبابنا وأبناؤنا إلى هذا الأمر، بل عليهم أن يلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى وإلى الحلول الشرعية. إذا ما أصابهم شيء أو وجدوا ظلما في البيوت مثلا فإنهم يلجؤون إلى الحلول الشرعية. لكن إنا لله وإنا إليه راجعون، في أقوام ابتعدوا عن الشريعة ولم يأخذوا بهديها في كل أمر من الأمور. المسلم لا يلجأ للانتحار أبدا، لماذا يلجأ للانتحار؟ لو نزل به ما نزل، فذهب ماله وذهب ولده واحترق بيته، فعنده الإيمان بالقدر والصبر على المصاب، حينئذ يهدي الله عز وجل قلبه. قال سبحانه وتعالى: ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. المسلم يحل جميع مشاكله بقوله: قدر الله وما شاء فعل، فيرجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يضيق صدره ولا يظلم قلبه، وإنما ولا يظلم قلبه، وإنما يكون قلبه منشرحا ويكون الفرج قريبا إذا ما أرجع الأمر إلى الإيمان بالقضاء والقدر، وأن ما أصاب لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطاه لم يكن ليصيبه، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون. في قوام كما قلت لكم ابتعدوا عن الشريعة فحصرت المعيشة الضنك، وصدق الله عز وجل إذ يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من الأخ علي، يقول: ما حكم وضع الجل ومثبت الشعر على الشعر ثم الوضوء على هذه الحالة، وهل يعد هذا عازلا للوضوء؟
الحمد لله رب العالمين. وضع الجل وزيوت الشعر وغير ذلك هذه فيما يتعلق بالوضوء إذا كانت تكون مادة كثيفة وطبقة كثيفة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر فإنه لا يجوز المسح على الرأس، لأنه لا بد في المسح على الرأس أن يصل المسح إلى الشعر، فإذا حال بين الإنسان وبين الشعر هذه الطبقة فإنه لا يجوز والوضوء باطل. أما إذا كانت طبقة خفيفة لا تحل بين الماء وبين وصول الشعر فلا بأس ولا حرج. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية فيما يتعلق بالجل وزيوت الشعور وغير ذلك، إذا كانت مضرة فإنه لا يجوز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. المسألة الثالثة، إذا لم يكن فيها ضرر ولكن يضعها الإنسان عجبا وغرورا وافتخارا بنفسه فإنه حينئذ يكون آثما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حال الرجل الذي خرج ومعجب بشعره وكذا فخسف الله عز وجل به الأرض، ولا يجوز الإنسان أن يعجب بشيء فيه من شعر من جمال من قوام من إلى آخره، فإن الإنسان ينبغي أن تكسبه النعمة تواضعا لله سبحانه وتعالى. هذه ثلاثة أمور تتعلق بوضع الجل وزيوت الشعر. الأمر الأول فيما يتعلق بالوضوء، فإذا كانت الطبقة سميكة تحول بين الماء وبين الوصول إلى الشعر فإن الوضوء لا يصح، وإلا صح الوضوء. المسألة الثانية فيما يتعلق بالضرر، فإذا كانت هذه المواد مضرة فإنه حينئذ لا يجوز استعمالها، فإن لم تكن مضرة جاز استعمالها. الأمر الثالث في من يستعمل هذه المواد، إذا كان لإظهار العجب ومعاكسة البنات والفتيات وغير ذلك مستغلا هذا فإن هذا لا يجوز أيضا. ويمكن أن أضيف أمرا رابعا، ألا وهو إذا كانت هذه المثبتات تثبت الشعر على وجه يصبح صاحب الشعر متشبها بالكافرين أو متشبها بالعصاة المعربدين فإن هذا لا يجوز أيضا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فيكون حاصل الجواب في هذه الأربعة أمور المتعلقة بمادة الجل وزيوت الشعر، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من مصر من أخ رمز لنفسه بحاء ألف ألف، يقول ما حكم الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية مع العلم أن الحكومة تلاحق المعلمين في هذا الأمر؟
الحمد لله رب العالمين، طالما أن الحكومة تلاحق المعلمين في هذا الأمر وقد وضعت قانونا بأنه لا تعطى هذه الدروس الخصوصية ونظم مجموعات تقوية تقوم في المدرسة ويشرف عليها مسؤولون، طالما ذلك فإنه لا يجوز الإنسان أن يعطي الدروس الخصوصية مخالفا بذلك النظام والقانون، لأن القانون يقوم على مصلحة، إذ أنه بذلك يقضي على استغلال بعض المدرسين للآباء في إعطاء الدروس بالمبالغ الباهظة التي قد لا يقدر عليها بعض الآباء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من الدقهلية من الأخت أم أحمد، تقول أنا زوجة ثانية لزوجي وقد وقع علي ظلم منه، فهو دائما على سفر ولا أراه إلا شهرا في السنة، وفي الفترة الأخيرة انقطع الاتصال بيننا وقام بعمل حاضر لي، وقد صبرت عليه كثيرا لأجل الأولاد ثم طلبت منه الطلاق فرفض، فما هي نصيحتكم لي وله وماذا أصنع مع العلم أن اكتشفت أنني قد صنع لي سحر للتفريق بيننا؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء أخشى أن يكون السحر الذي عندك يهيئ لك أمورا وأنك مظلومة، طالما أن هذا السحر سحر تفريق فلا شك أنه قد يغر صدرك تجاهه، وقد تصبح المرأة حينئذ سيئة الظن بزوجها وغير ذلك. فأقول عالجي نفسك أولا، ثم بعد ذلك أعيد السؤال لعله بعد علاجك يتغير الحال، لكن على كل أسعفك بهذا الجواب إذا كنت صادقة فيما أنت عليه، والزوج ظالم ولا يأتيك إلا شهرا في السنة وباقي السنة مع زوجه وليس على اتصال بك ولا إلى آخره، وظالم لك من كل وجه، هذا على افتراض صحة ما تقولين، فحينئذ أطلبي الطلاق، فإن أبى فاخلعي نفسك ولا تعذبي نفسك. لكن طالما يا أختاه أشرت في السؤال إلى مسألة السحر فأقول طالما أشرت إلى ذلك فعالجي نفسك أولا ولا تتخذي قرارا الآن، فلربما يكون القرار في غير محله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أحد الإخوة لم يرمز لنفسه بشيء ولا لبلده بشيء، يقول: ما حكم النظر إلى الأمرض الحسن ومصافحته؟
الحمد لله رب العالمين. الأمرض الحسن وهو الغلام الذي لم يبلغ وليس له لحية، وهو جميل الهيئة وحسن المنظر، هذا ما حكم النظر إليه وما حكم مصافحته؟ وقد ورد عن بعض العلماء والسلف أنهم كانوا يحذرون من النظر إليه والمصافحة وغير ذلك. نقول جوابا عن هذا وخلاصة للجواب في كلام أهل العلم عن هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن الأمر هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أولا، من كان يقع في قلبه شهوة إذا نظر إلى هذا الأمرض فإن النظر إليه ومصافحته حرام قطعا، فإذا وقع في قلبه تلذذ وشهوة حرم النظر والمصافحة. الحالة الثانية، إذا لم يقع في قلبه شهوة ولا تلذذ ولا يخطر شيء من ذلك على باله فإنه يجوز النظر إليه ومصافحته. الأمر الثالث، إذا لم يقع في قلبه شهوة ولكن يخشى على نفسه أن يفضي النظر به إلى شهوة، كان يكون عنده ضعف يخشى على نفسه نتيجة ذلك، فحينئذ اختلف أهل العلم في ذلك على قولين، والأقرب تجنب ذلك لأن ما أفضى إلى محظور فإنه يحظر. إذن هذه ثلاثة أقسام: من يقع في قلبه تلذذ وشهوة فهذا يحرم، من لا يقع في قلبه شيء من ذلك فهذا لا يحرم، والثالث التفريق بين ما إذا كانت تقع الشهوة في قلبه لم يكن في قلبه شهوة ولكن يخشى أن يقع في قلبه شهوة وأن يقع في قلبه تلذذ، فإن ذلك الأقرب فيه أنه يمتنع عن النظر إليه. وبالمناسبة فإننا نقول هذا وإن كان من نفس الجنس، فالأمرض ذكر وهو من نفس الجنس، فنقول كل ما تسبب على بسبب النظر، من تسبب بنظره شهوة وتلذذ فإنه يمنع من هذا النظر ولو كان لمن يحل له أن ينظر إليه بغير شهوة، كالنظر إلى المحارم، إلى الأمرض، إلى الرجال، إلى 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 آخره، فحيثما وقعت في قلب الإنسان لذة أو شهوة حرم النظر إلى هذا الشيء كائنا ما كان، ولا ينبغي أن يستدل بالدليل العام على أصل الإباحة في النظر، وإنما ينبغي أن يقدر الحال الخاص بقدره، فيقال طالما وقع في القلب شيء من التلذذ أو من الشهوة فإنه يحرم النظر، ولهذا قد لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى إحدى محارمه أو ينظر إلى الأمرض أو غير ذلك. هذا حاصل الجواب والله أعلم.
نذكر إخواننا المستمعين حفظهم الله تعالى أنه يمكنهم عرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ من خلال الاتصال على هذا الرقم 0-47-36-14-289. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: ما حكم الاستماع للتلاوات القرآنية المجودة بأصوات من يقرؤون القرآن بالمقامات الموسيقية؟
الحمد لله رب العالمين. أترك هؤلاء طالما أنهم يقرؤون بالمقامات الموسيقية، واستمع بارك الله فيك لقراءة من يقرأ القرآن على وجه شرعي، فاستمع لمن يقرأ القرآن على وجه شرعي، أما من يقرأ القرآن على غير وجه شرعي فلا تنشغل به ولا تستمع إليه والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: أي القنوات الدينية الموجودة على الأطباق الفضائية ترشحها لنا لمشاهدتها، وكذلك الإذاعات الدينية التي ترشحونها لسماعها؟
الحمد لله رب العالمين. أرشح المساجد حول أهل السنة والجماعة، ولا أعلم قناة أنصح بها، ولا أعلم إذاعة أنصح بها إلا ما كان من إذاعة القرآن الكريم في المملكة العربية السعودية أو قناة العثيمين إذا خلت من غير ابن عثيمين إلا في النذر اليسير، فإذا كانت قناة سلفية من كل وجه فاستمع إليها، ولا أعلم أن هناك قناة على هذا النحو. وأما قناة العثيمين فانتفع بابن عثيمين فقط، ومن كان من طلابه الذين يزكيهم العلماء والذين هم على ضربه. أما عدا ذلك فلا أنصحك، وأنصحك أن تأخذ العلم وأن تتلقى العلم عن أهل السنة والجماعة في بيوت الله عز وجل، فإذا لم تجد فعلى أشرطتهم، واتقوا الله ما استطعتم، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من السنبلاوي، من الأخ حسين، يقول: هل تقبل توبة العاجز عن فعل المعصية؟
الحمد لله رب العالمين. كيف يعني العاجز عن فعل المعصية؟ هو فعل معصية ولا ماذا؟ كيف يعني؟ ما الذي أذنبه العاجز عن فعل المعصية؟ ما أدري، ما أدري أخي ماذا يريد.
وأراد معصية شيخنا ولكن عاجز عن فعلها.
إذا أراد معصية يعني اشتهى، قل يشتهي معصية ولكنه لا يريد أو لا يستطيع أن يمارسها، فهذا نقول هذا آثم إثم النية، هذا آثم إثم النية. فمن نوى المعصية وعزم القلب على ذلك ولكنه لم يستطع القيام بها فإنه يأثم إثم الناوي. والدليل على ذلك ما جاء في السنة في حديث الترمذي قال: فهو بنيته فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. فالإنسان إذا عقد القلب على المعصية واشتهاها كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة في الصحيح: والقلب يتمنى. فإذا تمنى القلب وانعقد القلب على محبة هذه المعصية وعلم الله منه أنه لو أراد أو لو تمكن من فعلها لفعل، فلا يثم إثم الناوي. أما إذا تحرك إليها ولم يصل إلى تنفيذها فإنه أيضا يأثم إثم الفاعل. فمن تحرك إلى المعصية، مشى إليها، أرادها، تسلق أسوارا، تجنح بظلام، ولكنه لم يستطع ممارسة هذه الجريمة أو هذه الفعلة، فإنه يكون آثما إثم الفاعل. والدليل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فهذا أثم إثم القاتل مع أنه لم يقتل، والسبب أنه كان حريصا على قتل صاحبه، تحرك إلى فعل هذه المعصية. كذلك أيضا من تحرك لفعل طاعة ولم تتم له فإنه يؤجر على ذلك أجر من فعل. قال الله تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما توك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعين تفيض من الدمع حزن ألا يجد ما ينفقون، مع قوله صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مدينة إلا كانوا معكم شاركوكم في الأجر. فهذا العاجز عن المعصية لكنه يتمناها بقلبه وفقط يأثم إثم الناوي، فإن تحرك إليها ولم يصل فإنه يأثم إثم الفاعل، فإن فعله أثم إثم الفاعل، بيد أن المعصية إن كانت حدا من حدود الله فإنه يقام عليه الحد، أما من تحرك ولم يفعل فإنه لا يقام عليه الحد، وكلاهما قد أثم إثم الفاعل، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وحسن عليكم. هذا سؤال آخر ورد من السنبلاوين، من الأخ حسين، يقول: ما هو الوقت المناسب لقراءة أذكار الصباح والمساء؟
الحمد لله رب العالمين. الوقت المناسب لقراءة أذكار الصباح والمساء الصباح والمساء. فإذا صليت الصبح وإذا دخل وقت الصبح فاقرأ هذه الأذكار بعد الصلاة، قبل الصلاة. فإن فتتك إلى الشروق فاقرأها بعد الشروق، وأما المساء فمن بعد العصر تقرأ هذه الأذكار. فإن فتتك وصليت المغرب قرأتها بعد المغرب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط، من الأخ علي، يقول: هل يجوز أداء العمرة عن الأب والأم وهما لا زال على قيد الحياة؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، يجوز أداء الحج والعمرة عن الوالدين وهما على قيد الحياة إذا كان عاجزين، إذا كان عاجزين. لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قالت له امرأة إن فريضة الحج أدركت أبي شيخ كبيرا لا يثبت على راحلتي أفأحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم حج عنه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بالحج عنه لأنه لا يثبت على راحلته. منه أخذ العلماء بأن من عجز عن الحج ببدنه جازت الإنابة، أما إذا عجز بماله فإنه لا يجوز الإنابة لأنه قد يقدر على مال بعد ذلك. أما إذا عجز ببدنه عجزا دائما فإنه تجوز الإنابة في الحج والعمرة، لكن لو كان عاجزا عجزا طارئا أو عجزا مؤقتا فإنه لا تجوز الإنابة أيضا. حاصل الجواب في الحي يؤدى عنه حج أو عمرة إذا كان عاجزا عجزا بدنيا مستمرا، أما إذا كان عجزا طارئا يرجى برؤه أو كان عجزا ماليا فإنه لا تجوز الإنابة في ذلك. أما الأموات فإنه يحج عنهم إذا كانوا قد ماتوا على الإسلام، ماتوا على الإسلام والصلاة، فإذا كان الميت قد مات على الإسلام والصلاة فإنه يحج عنه، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذا سؤال ورد من ضيروت من الأخ نور الدين، يقول ما حكم التبرع بالدم لشخص لا يصلي؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كان يمكن أن يسهم تبرعك في جعله يصلي، كأن تذهب إليه وتقول أنا أريد أن أتبرع لك، ولكن يا أخي أنت رجل لا تصلي وأنت تعلم ما قاله العلماء في تارك الصلاة، فمنهم من كفره إذا كان يترك صلاة تركا كاملا، بل ومنهم من كفره إذا كان يترك بعض الصلوات، فهناك من العلماء من يكفر بترك صلاة واحدة متعمدا، ومنهم من يكفر بترك الصلاة كلها متعمدا، ومنهم من لا يكفر، فالأمر خطير. فإذا كنت ستنصحه فيصلي، خصوصا المريض يكون ضعيفا ويكون أدعى لقبول مرضه يجعله قابلا للنصيحة في هذا الوقت، فإذا استغللت ذلك بارك الله فيك وكان ذلك يؤدي إلى نافع فتبرع له بالدم. إنما إذا كان مصرا على ترك الصلاة فلا تتبرع له، وغيرك من الناس سيقوم بهذا الأمر، ولكن لا تتبرع له ردعا له وهجرا له، فعسى أن يصلحه ذلك، والله أعلم. والذي أرى في السؤال الماضي أيضا إذا كانت حياته تتوقف على بذلك له هذا الدم فإنك تبذله له ثم تتعاد بعد ذلك بالنصح وتقول له يا أخي أنا إنما تقول له إنما أعطيتك هذا الدم لي إن شاء الله يكون سببا في حياتك، عسى أن تستغفر وأن تتوب وأن تصلي وغير ذلك. أما إذا كان هناك من يتبرع له أو كذا فلا تتبرع أنت من باب الزجر له بهذا الهجر والمنع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وعسل عليكم. هذا سؤال آخر ورد من ضيروت من الأخ نور الدين، يقول أعمل موظفا ولنا ساعات إضافية وزملائي يكتبون ذلك الإضافية لهم وهم لم يشتغلوا ذلك، وأقوم بتقديم تلك الأوراق للجهة المختصة لصرفها نقدا مع العلم أني أعملها، فما حكم توصيل أوراقهم للمسؤولين وهل علي ذنب لذلك؟
الحمد لله رب العالمين، إذا كنت مطلعا على أن هذه الأوراق غير صحيحة فيما وضعه هؤلاء الموظفون من ساعات لم يعملوها، فإنه لا يجوز لك أن تقر هذا الفعل ولا أن ترفعه، بل ينبغي أن تنبه المسؤولين إلى أن هذه الساعات لم يقم هؤلاء الموظفون بعملها، وحينئذ تكون نافعا للمؤسسة قائما بما يجب عليك، وفي نفس الوقت تكون نافعا لهؤلاء لأنك منعتهم من أكل الحرام، فابتداء عليك بالنصح لهم، فإذا لم يستجيبوا فلا بد أن تبلغ المسؤولين، ولا يجوز لك أن تقرهم على هذا الفعل أو أن ترفع الأوراق دون أن تبلغ المسؤولين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت من بعض الإخوة حول هذا الوباء وهذا المرض الذي انتشر في كثير من البلدان الإسلامية. هذه عدة أسئلة وردت من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول شيخنا انتشر مؤخرا ما يسمى بوباء الكورونا الذي يرعب العالم كله ولدي عدة أسئلة لفضيلتكم. سؤاله الأول شيخنا يقول: ما هي النظرة الشرعية لمثل هذه الأوبئة، وهل هذا يعد عقوبة من الله عز وجل؟
الحمد لله رب العالمين. ابتداء أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يحفظ المسلمين، وأن يرفع عنهم الوباء والغلاء والمحن والفتن، وأن يحفظنا من الشرور كلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما هذا الوباء الذي بدأ ينتشر في كثير من بقاع العالم، فالنظرة الشرعية له أننا نعلم أن هذه الأمراض من الله سبحانه وتعالى، وأنها بتقدير الله عز وجل، وأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر، فهذا المرض وغيره من الله سبحانه وتعالى تقديرا. فعلى العبد إذا وقع شيء من ذلك أن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يهرع إليه، وأن يتوب إليه سبحانه وتعالى، فلربما كان هذا الأمر عقوبة من الله عز وجل للناس، فإن الله سبحانه وتعالى يعاقب الناس بمثل هذه الأشياء من تسلط الأمراض، ومن تسلط البراكين والزلازل، ومن تسلط الأعداء وغير ذلك، إذا ما ابتعدوا عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا داخل في الضنك الذي قال الله عز وجل عنه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال سبحانه وتعالى: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء، بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالله سبحانه وتعالى قد يبتلي بهذا الناس لعلهم يتضرعون ويلجؤون إلى الله عز وجل، ولكن للأسف الشديد كثير من الناس لا سيما وسائل الإعلام لا تلتفت إلى هذا الربط بين معاصي العباد وبين عقوبة الله عز وجل لهم بهذه الأمراض وغيرها من الفتن والمحن. ليست الأمراض فقط، بل ربما عاقب الله الناس سبحانه وتعالى، عاقب الناس بمزيد النعم وليس بمزيد الأوبئة والأمراض. قال سبحانه وتعالى بعد هذه الآيات، بعدما قال: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناه بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلله عز وجل في خلقه شؤون، وأمره سبحانه وتعالى وفعله مبناه على الحكمة، فالله عز وجل حكيم. وعلى العباد إذا ما بسطت الدنيا لهم أن يتذكروا الله وأن ينسبوا النعم إلى الله فيشكرون، حينئذ يزيدهم الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن أصابهم الله سبحانه وتعالى بالفتن والأمراض والأوبئة فعليهم أن يجاؤوا إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يهرعوا إليه، وأن يستغفروا الله سبحانه وتعالى، وأن يتوبوا إليه، عسى الله سبحانه وتعالى أن يرفع ما بهم، فما نزل بلاء إلا بذنب، ولا رفع هذا الوباء والبلاء إلا بتوبة واستغفار. وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وعن شمال، إلى أن قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. فلا النظرة الشرعية أننا ننزل الأمور منازلها، أولا نؤمن بالقدر وأن هذا من عند الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن هذا قد يكون عقوبة من الله عز وجل لعباده، وقد يكون لفت نظر العباد إلى التوبة والرجوع والأوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى. فعلى العباد أن يلجأوا إلى الله، وأن يهرعوا إلى الله، وأن يجأروا إلى الله، بدلا من هذه الوسائل الإعلامية التي تفصل الناس، كما فصلتهم أولا بالمعاصي صرفتهم ثانية أيضا عن الاعتبار وعن الاتعاظ. فلا يربطون بين هذه المسألة وتلك، بين هذا الوباء وبين المعاصي، كيف هم غارقون فيها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فهذه نظرة شرعية، فأولا نؤمن بالقضاء والقدر، ثانيا نؤمن بأن حكمة الله عز وجل قد تقتضي هذا ليعود العباد إلى الله، ثالثا أنه لابد من العلاج الشرعي، ليس فقط بأخذ الوسائل المادية، وهي ينبغي أن تؤخذ أيضا في الاعتبار من وضع الوقايات ومن نشر الإرشادات التي تقي الناس من الأمراض، فما أنزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، ولكن في نفس الوقت أعظم الأمور ينبغي أن يلفت نظر الناس إلى الاستغفار والتوبة والعودة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فالكورونا هذه إنما هي وباء من الأوبئة التي حلت بالأرض في كثير من الأعصار، وكان الجواب عن ذلك واحدا، وهو أن يهرع الناس إلى عبادة الله، مرخصة في قول الله عز وجل لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون، لعلهم يتضرعون. فهذا الداء والدواء هو التضرع إلى الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من كفر الشيخ، من الأخ عبد الله. نستأذنكم شيخانا في استقبال السؤال.
نعم تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، بس أنا عايز أسأل حضرتك حاجة.
نعم تفضل.
مسألة الوسواس يا شيخ بتجيلي في العقيدة في الدين.
نعم.
الحمد لله ملتزم جدا وبصلي يعني على طاعة ربنا وربنا الحمد لله، بس الوسواس بتجيلي في معنى كلام يعني معنى كلمة الله.
بغير من الشيخ
ان
الوسوسة
تطلب الدنيا ان انا ممكن
اكلم
نفسي كده
ولا ماشي. نعم شفاك الله وعافاك. تابع معي اخ عبد الله. اخونا عبد الله يسأل عن الوسوسة التي تنتاب فيما يتعلق بامر العقيدة وبعض المصطلحات وغير ذلك. نقول هذه الوسوسة مرض خطير حقيقة، يفسد على كثير من الناس حياتهم، فلا يشعر بلذة في العبادة ولا في الطاعة نتيجة هذه الوسوسة، لأنه يعتقد ويظن أنه بذلك قد خرج عن الشريعة، بل خرج عن الإسلام، بل كفر برب العالمين. وأقول لك يا أخي عبد الله، عليك باللجوء إلى الله ودعاء الله عز وجل أن يعافيك. والأمر الثاني، عليك باللجوء إلى بعض الأطباء الناصحين أن تأخذ بعض العلاجات الخفيفة التي تعينك بعض فضل الله عز وجل على مجاوزة هذه العقبة. والأمر الثالث، أطمئنك يا أخي عبد الله، لا يترتب على فكرك وتفكيرك أي محظور شرعي، لأنك خارج عن حد الاتزان، فأنت مريض، وما تأتيك من هذه الوساوس فلست معاقبا عليها. وأخيرا أقول لك، لا تسترسل مع هذه الوساوس، وإنما إذا جاءك هذا الوسواس حاول أن تشغل نفسك بأي شيء، بقراءة القرآن، بالقراءة في الكتب. وعليك أيضا ألا تعيش فراغا واسعا، وألا تكون جالسا وحدك وتلجأ إلى العزلة. عليك أن تخالط الناس، وعليك أن تعاملهم، فإن هذا يخفف كثيرا جدا. ولكن أقول أخي شفاك الله، لا حرج عليك فيما يأتيك من فكر، فإنه ليس بإرادتك واستطاعتك، والله سبحانه وتعالى لا يحاسبك عليه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخان وأحسن إليكم. عودة إلى هذه الأسئلة المختصة بهذا المرض. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ، من الأخ محمد، يقول: كيف نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة في ضوء مثل هذا المرض، مرض الكورونا الذي انتشر؟
الحمد لله رب العالمين. مرض الكورونا هذا ذكر الناس أنه مرض معدن، وأنه إذا اجتمع واحد مع جماعة ثم عطس أو كذا فإن هذا المرض ينتشر وينتقل. فكيف نفهم أو كيف نتعامل مع هذا الاجتماع وهذا الواقع، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة؟ هل نخالط الناس بأخذ ظاهر هذا الحديث أنه لا عدوى، أم ماذا نصنع؟ والجواب عن ذلك نقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيارة لا بد أن يفهم في ضوء أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، بل جاء ذلك في حديث واحد، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا لا يورد ممرض على مصح، أي صاحب الإبل المريضة لا يريدها على الإبل الصحيحة، مما يدل على أن العدوى موجودة كسبب. وظاهر هذه الأحاديث التعارض، ولابد أن نعلم أولا أن الشريعة لا تعارض فيها أبدا، لأنها خرجت من مشكاة واحدة، وقال سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فإما أن يكون أحد النصين نسخا للآخر، وإما أن يكون مقيدا له، وإما أن يكون مخصصا له. وقد جمع العلماء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة وقوله أيضا من أعدى الأول، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يورد ممرض على مصح، جمع العلماء بينهما بأن النفي الموجود في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى إشارة إلى أن العدوى لا تؤثر بنفسها، إنما تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا عدوى على ما كان يعتقده أهل الجاهلية، أنه إذا وجد المرض وجدت العدوى حتما، وإنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أنه لا عدوى على هذا الفهم، ولكن العدوى قائمة كسبب. وعليه فإن النبي قد حذر من العدوى فقال فر من المجذوم فرارك من الأسد، لأن هذا سبب إذا شاء الله عز وجل أثر، ولهذا لا ينبغي أن تلقي بيديك إلى التهلكة. ومن أجل هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ندخل بلدا بها طاعون، كما جاء في الصحيح من حديث عبد الرحمن بن عوف لما اختلف الصحابة هل ندخل أم لا في بلد كان فيها طاعون، حتى جاء عبد الرحمن فأخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها. إذن النبي نهى عن ذلك لأن هذا الطاعون معدن. وعليه فإنه لا تعارض بين الحديثين، فمن جهة السبب فهذه الكورونا معدية، وعليه علينا أن نبتعد عن هذا الأمر، وعلينا أن نقوم بالحجر الصحي لمن أصيب بهذا الأمر وأن نعزله عن الأصحاء. وفي نفس الوقت لا يعارض هذا قول النبي لا عدوى ولا طيرة، لأن المنفية هنا ليس لأصل العدوى، وإنما للمعتقد الذي كان يعتقده أهل الجاهلية، حيث كانوا يعتقدون أن هذه العدوى لا بد أن تؤثر، وأنها تؤثر نفسها لا بإذن الله سبحانه وتعالى. فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، ولهذا قال لصاحب الإبل فمن أعدى الأول. حاصل الجواب أننا نتعامل مع هذا المرض في ضوء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بأننا نقوم بحجر هؤلاء صحيا، ونقوم بأخذ الأسباب التي تحول بين الناس وبين انتشار هذا المرض بينهم، وأن هذا لا يعارض السنة ولا يعارض القرآن، فإن المسلم عليه أن يأخذ حذره، ومن التداوي أن يحصل الحجر الصحي حتى لا تقع الهلكة في الناس، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وحسن عليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الأخ عبد الله من سمنود، نستأذنكم شيخانا في استقبال السؤال.
نعم تفضل أخي عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
أنا حضرتك أنا بصلي كل يوم جمعة مصر، فأنا بعد ما صلي صلاة الجمعة بصلي العصر يوم تأديب.
نعم.
فهل ينفع؟
نعم تابع ما أخي عبد الله. أخونا عبد الله يسأل بيقول بأنه يسافر يوم الجمعة فيصلي العصر ويجمع العصر مع الجمعة، فهل هذا يجوز أم لا؟ نقول لأخي عبد الله قد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، منهم من قال بأنه يجمع بين العصر وبين الجمعة قياسا على الظهر، فمن جعل العصر الجمعة بدلا عن الظهر جوز الجمع بين الجمعة وبين العصر. ومن العلم من قال لا يجوز، فالجمعة صلاة مستقلة وليست بدلا عن الظهر، فتحتاج إلى دليل خاص. فكما لا يجوز الجمع بين الصبح وبين الظهر وبين العشاء وبين الصبح، فلا يجوز الجمع أيضا بين الجمعة وبين العصر. وهذا القول هو الذي يترجح عندنا، ولهذا نقول يا أخي عبد الله بأنك تترك الجمع بين العصر وبين الجمعة، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادة توقيفية، ولا تقاس الجمعة على الظهر، فإن الجمعة صلاة مستقلة في أحكامها وفي صفتها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. عودة إلى الأسئلة التي وردت حول هذا المرض الذي انتشر، هذا سؤال ثالث ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: هل يشرع للمسلم أن يدعو لبلاد الغرب أن يسلمه الله من هذا المرض، مرض الكورونا، أم يفرح لما أصابهم؟
الحمد لله رب العالمين. إن كان هؤلاء الكفار حربيين فنسأل الله عز وجل أن يسلط عليهم، وأما إن كان بيننا وبينهم عهد وميثاق وغير ذلك فلا حرج أن ندعو لهم بالأمرين: أن يهديهم الله إلى الإسلام، وأن يرفع ما بهم، فنجمع بين الأمرين، ليس الرفع المجرد ولكن مع الهداية، فنقول نسأل الله أن يرفع ما بهم فيكون سببا في هدايتهم، وعلى هذا نكون قد أمنا المحظور ورجونا المشروع، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد، يقول: بعض الجماعات توظف هذه الأحداث سياسيا بنشر الشائعات، فهل من نصيحة لمن يروجون هذه الشائعات في بلادنا عن انتشار مرض الكورونا هذا؟
الحمد لله رب العالمين. لا شك ولا ريب أن أهل الفساد وأن أهل الضلال يستغلون كل شيء في سبيل زعزعة الدولة، والله لو أرادوا أن ينسبوا هذا إلى الدولة نفسها وأنهم السبب في هذا المرض لفعلوا. فهؤلاء يصطادون في الماء العكر، وهؤلاء دائما يستغلون هذه الأحداث في ضرب الدولة والنيل منهم وغير ذلك. ولذا فإننا نقول على المسلمين الحذر من هذه الشائعات وأصحابها، وتعاملهم التعامل الذي لا ينبغي ولا يجوز، ونقول بأن هذا الوباء من الله سبحانه وتعالى، وعلى الدول كلها أن تدعو رعاياها إلى اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتمسك بشرعه والعودة إلى شرعه وإلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نحمل الأمر فوق ما يتحمل، ولا نستغل هذه الأمور في الطعن في الدول وغير ذلك، فإننا كما قلنا أصحاب الأغراض الفاسدة لهم غرض. أما عن ذكر مثلا أن مصر أو أن السعودية أو أن هذه البلاد مثلا انتشر فيها الوباء وبكثرة وكذا، وقد يحصل مبالغة في هذا الأمر ليهرع الناس، فإن هذا لا يجوز. أما إذا ذكرت بعض الحالات على سبيل أن الناس عليهم أن يأخذوا الوقاية وأن يلجأوا إلى أخذ الأسباب المادية الشرعية أو غير ذلك، فهذا لا بأس به ولا حرج. وأنا أصلا أرى أن كتمان مثل هذه الأشياء أولى، وأن لا ننشر في الناس أن هذا المرض قد انتشر وغير ذلك إلا على وجه تحصل به المصلحة فقط، ليتخذ الناس وقاية، لأن كثيرا من الناس قد يصابوا بالهلع والهرع وغير ذلك، فيحصل ما لا تحمد عقباه، وقد يموت بالوهم ولا يموت بالمرض والوباء. فإذا أن الدولة كتمت ذلك ولم تظهر إلا بعض الحالات للمصلحة فهذا أمر جيد، وما كل شيء يشاع في المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق لما بلغوا أن بني قريظة قد نقضوا العهد أمر بعض الصحابة أن يذهب ونتحقق من الخبر، وإذا جاء وكان الخبر حقيقيا أن يشير النبي إشارة فقط حتى يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم نقضوا العهد أو أنهم بقون عليه، حتى لا ينتشر الهرع والهلع بين المسلمين. إذن كتمان الأخبار التي قد تؤدي إلى فوضى وهلع في المسلمين هذا مقصد شرعي من مقاصد الشريعة، ولا يقال الدولة خدعت والدولة خانت والدولة والدولة إلى آخر ذلك، لأن في ذلك مصلحة، لأن في ذلك مصلحة. فعليه احذروا أصحاب الشائعات، احذروا أصحاب الأغراض الفاسدة حين ينشرون كلاما يؤدي إلى زعزعة الدولة أو إلى ضرب الدولة أو إلى أن الدولة لا تقوم بالواجب عليها. ماذا صنعت الدولة؟ كان ينبغي أن تفعل وأن تفعل وأن تفعل. وقد تكون الدولة قد بذلت الكثير والكثير، لكن هؤلاء لا يرضون بالكثير ولو كان كثيرا جدا، فإنهم لا يرضون لأن الحسنة تقلقهم، ولو وقعت مخالفة فرحوا بها ونشروها في الناس. إي والله إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرح بها. وعليه فينبغي ألا نظهر مثل هذه الأشياء، بل نظهر والحمد لله أننا في عافية، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد حول هذا الوباء، يقول: هل للإسلام ضوابط وتوجيهات معينة للتعامل مع مثل هذه الأمراض كمرض الكورونا؟
الحمد لله رب العالمين. نعم، كما قلنا مع الأمراض المعدية الإسلام له تعامل له توجيهات. أولا كما ذكرنا منها أن الإنسان يؤمن بالقضاء والقدر وأن ذلك من عند الله، وبالتالي تأتي المسألة الثانية وهي أن يهرع إلى الله وأن يلجأ إلى الله وأن يتضرع. الأمر الثالث أن يستغفر الله سبحانه وتعالى وأن يتوب إليه. الأمر الرابع أن يتعامل معه باستعمال الأدوية النافعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله فما أنزل الله داء إلا جعل له دواء. وقال: لا تتداووا بحرام. فإنه لا يجوز الإنسان أن يتداوى بالحرام، فيلجأ إلى استعمال هذه الأدوية النافعة كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ومن ذلك الحجر الصحي، فمن كان عنده حالة بلغ عنها وحصر لها حجر حتى لا يحصل إيذاء للناس. كذلك أيضا من التعامل الشرعي في هذا مع هذه الأمور والأحوال أننا أيضا نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا نعلم أن ذلك الأمر مبنه على حكمة الله، وأن الغرض من ذلك كما من غيره هو أن يتضرع الناس إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. وعلينا بالدعاء واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والدعاء كثيرا، لا سيما في الأوقات الفاضلة، أن يرفع الله سبحانه وتعالى ما حل بالمسلمين، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا.
أيضا من الأمور التي ينبغي نراعيها في هذا الأمر اتباع تعليمات الدولة، فكل من كان يعيش في دولة فليتبع تعليماتها ولا يخرج عنها، لأن هذه التعليمات مبناها على الحفاظ على أرواح الناس وحياتهم، فلا ينبغي الإنسان أن يخالف ذلك ولا أن يظهر الشغب، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد حول هذا الوباء، يقول: هل يوجد دعاء معين للوقاية من هذه الأمراض الفتاكة كمرض الكورونا؟
الحمد لله رب العالمين، لا أعلم دعاء معينا، ولكن الدعاء بصفة عامة: أدعو بما يناسب الحال، والله أعلم.
يقول: هل يصح توظيف هذا الدعاء النبوي مع هذا المرض: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وهو في صحيح أبي داود الألباني رحمه الله تعالى؟
أعد.
هل يصح توظيف هذا الدعاء النبوي مع هذا المرض: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام، وهو في صحيح أبي داود العلامة الألباني رحمه الله؟
الحمد لله رب العالمين، لا بأس ولا حرج. هو هذا الدعاء وغيره من الأدعية كما قلنا بما يناسب، هذا الإشكال فيه إن شاء الله، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد حول هذا الوباء، يقول: هل يجوز لولاة الأمر في بعض البلدان منع التصافح والمعانقة وغيرها للحد من انتشار هذه العدوى بمرض الكورونا؟
الحمد لله رب العالمين، وهذا ينفع، يعني إذا حصل ذلك حصل نفع، لأن المصافحة أو المعانقة تؤدي إلى الانتشار إذا كان الأمر كذلك ومبنه على مصلحة، وقال ذلك أهل خبرة وقامت بذلك الدولة، فنعم، وعلينا أن نلتزم ذلك، لأن هذا من الوقاية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا ضرر ولا ضرار. والله عز وجل قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم، فما كان سببا إلى الهلكة وسببا إلى القتل وسببا إلى الموت وغير ذلك فعلينا أن نجتنبه. بل من ورد هذه الموارد وأورد نفسه هذه الموارد حتى يحصل له هلكة فإنه يكون قاتلا لنفسه، فلو رأت الدولة ذلك لفعلت. ووجب علينا أن نسمع وأن نطيع، لأن هذا الأمر مبناه على متابعة الشريعة والاستجابة لها، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ، من الأخ محمد، حول هذا الوباء، يقول هل من نصيحة للأطباء الذين يعملون في مناطق الحجر الصحي ويعرضون أنفسهم للخطر للحد من انتشار مرض الكورونا؟
الحمد لله رب العالمين، نصيحتنا لهم أولا أن يحتسبوا هذا العمل عند الله، هذا من الجهاد العظيم يا إخواني أيها الأطباء، هذا من الجهاد العظيم، أنك تسعى في إنقاذ المسلمين وتسعى في الحفاظ عليهم وتسعى في النصح لهم، فجزاك الله خير الجزاء. وتذكروا أيها الأطباء حالة رجل نحى فرع شجرة من طريق الناس فتقلب به في الجنة، نحى فرع شجرة، وماذا عسى أن يصنع فرع الشجرة في الإنسان إذا أصابه، هذا دون الإصابة بهذه الأوبئة. فلهذا أقول احتسبوا، فإذا كان رجل يتقلب في الجنة بفرع شجرة نحوه عن طريق الناس، وإذا كانت امرأة غفر الله عز وجل لها بسقيا كلب، فكيف بهؤلاء الأطباء من إخواننا الذين ذهبوا إلى هذه الأماكن وتعرضوا لما تعرضوا له، فكيف إذا قاموا بهذا الأمر والحمد لله؟ فمع النية والاحتساب يكون لهم الأجر العظيم. الأمر الثاني، عليهم أن يتخذوا أيضا هم أنفسهم أسباب الوقاية من الوقوع في هذا المرض، فعليهم أن يتبعوا التعليمات أو أنهم يقومون بالأمور التي يعلمونها في الوقاية، وألا يعرضوا أنفسهم إلى هذا الضرر، بل عليهم أن يأخذوا ما يحول بينهم وبين الإصابة بهذه الأمراض. الأمر الثالث، على إخواننا الأطباء أن يرفعوا معنويات من أصيب بهذا، وأن يهونوا من هذا الأمر عندهم، ولا يذكروا لهم خطورة فيه مثلا قد ربما تؤدي إلى عدم الانتفاع بالعلاج أو إلى الهلع والهرع، بل عليهم أن يخففوا الأمر ويقولون هذا أمر سهل وغير ذلك، فيقومون بهذا الأمر. وهذا الباب قد يسامح في الكلام فيه ما لا يسامح في غيره، فعليهم أيضا يقوم بهذا الأمر. الأمر الرابع، على إخواننا الأطباء وهم في هذه الأماكن أن يدعو الناس إلى التوبة إلى الله والاستغفار والإنابة، وأن يستغلوا هذا الأمر في توجيه الناس ونصح الناس للجوء إلى الله رب العالمين سبحانه وتعالى. إذا تمت هذه الأربعة أمور حصل خير كثير، وحصل نفع عظيم، وحصل أجر وفير. نسأل الله أن يحفظ إخواننا الأطباء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ، من الأخ محمد، حول هذا الوباء، يقول بعض الناس يطعن في ولاة أمور المملكة لمنع العمرة للوقاية من مرض الكورونا، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين، الذي يطعن في المملكة بسبب هذا هو الذي سيطعن في المملكة ولو وزعت على الناس الدولارات. الطاعن لا حل له، هذا طاعن طاعن، كان خير فهو طاعن، كان غير ذلك فهو طاعن. يعني هل الطاعن الآن في منع المملكة للمصلحة العامة ولمصلحة المسلمين، المنع من وفود مواكب المعتمرين إلى المملكة من أجل الوقاية من هذا المرض عسى أن ينتقل من بعض البلدان، فالمملكة يفد إليها بسبب العمرة الناس من كل مكان، من الصين يرد ناس، من اليابان يرد ناس، من شتى بقاع الأرض، فهذه الدولة بالذات محط نزول المسلمين في كل مكان. وعليه فإذا رأوا أخذ التدابير بمنع العمرة في هذا الأمر فهذا أمر يوافق الشريعة. فهل الذين يطعنون في المملكة بهذا السبب مدحوا المملكة لما فتحت الأبواب للمعتمرين؟ مدحت المملكة
لما قدموا زمزم باردا وحارا بما يناسب الناس، مدحوا المملكة لما جعلوا القطارة في المشاعر حتى سهل على الناس، مدحوا المملكة لما جعلوا أدوارا في الجمرات متعددة إلى 5 أدوار بالسلالم الكهربائية وغير ذلك، هل مدحوا المملكة؟ هل مدحوا المملكة لما أسهمت في كثير من الأمور، وسعوا المسجد الحرام بساحات بكذا، هل مدحوا المملكة؟ هؤلاء حالة وجود هذه الخيرات ما يمدحون، وإذا وجدت بعض هذه الأشياء فإنهم ينقمون. هؤلاء كما قلت لكم لا حل لهم ولا شيء يرضيهم إلا تنفيذ أغراضهم، وعليه فلا يلتفت إلى أمثال هؤلاء. فالمملكة إذ تتخذ هذا الأمر فهذا الأمر مبناه على المصلحة، موت الناس أو اعتمارهم. أما العمرة فالجماهير على أن العمرة مستحبة وليست واجبة، وإن كان الراجح مذهب إليه جماعة من العلم بوجوب العمرة، ولكن هذا الوجوب يكون بالاستطاعة. يا عباد الله، فإن الحج لا يجب والعمرة لا تجب إلا مع الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة ما هي؟ الزاد، الرحلة، الأمن في الطريق، أي الاستطاعة التي توصلك إلى هذه الأماكن لتؤدي هذه المناسك، ومع وجود هذا المرض لا تحصل استطاعة. فما الإشكال؟ ليست العمرة فقط، ولو أن الحج ما تم هذه السنة ولا السنة التي بعدها، نسأل الله أن يعافي المسلمين ولا يكون ذلك، لكن لو افترضنا غاية ما في المسألة من التوصيف الشرعي أن الناس لم يستطيعوا الحج ولم يستطيعوا العمرة، وفرضية ذلك منوطة بالاستطاعة والحمد لله رب العالمين، لا أمر سياسي ولا ناس يصدون عن سبيل الله ولا يمنعون حجاجا ومعتمرين، الأمر داخل في قول الله، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من الرياض من الأخ أبي آدم حول هذا الوباء كذلك، يقول نزل علي والدي وزوجتي من مصر إلى الرياض بالمملكة زيارة ومن ثم لأداء العمرة، ولكن أصدرت الدولة هنا قرارا بمنع دخول حتى السعوديين إلى مكة محرمين من باب الإجراءات الوقائية المؤقتة للحد من انتشار فيروس كورونا، فهل يجوز لوالدي أن يتجاوز الميقات بغير إحرام ويدخل مكة بثيابه ثم يحرم من مكة ويرتدي ملابس الإحرام فيها، وهل عليه فدية إن صنع ذلك؟ أما أمي وزوجتي فسيحرمان من الميقات في ثيابهن.
الحمد لله رب العالمين. طالما أن المملكة يا أخي منعت أن يأتي هؤلاء ولو من أماكن أخرى، من الرياض، من المدينة، من غير ذلك، طالما أن المملكة منعت أن تلبس ملابس الإحرام وأن تؤدي العمرة للمصلحة العامة ولدفع المضرة، فلا ينبغي أن تتجاوز ذلك، لا ينبغي أن تتجاوز ذلك، فإنك قد تبتلى، فإنك قد تبتلى. أنت تريد الخير، لو حيل بينك وبين هذا الخير حيلولة فراعيت الأمر الشرعي فيها والله يعلم صدقك، ربما كتب لك أجر الحج والعمرة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يفعله صحيحا مقيما، وقال الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لرجالا ما سرت مسيرا ولا قطعت مدينة إلا كانوا معكم. فيا أخي طالما أنه حبسك هذا العذر فيرجى لك الخير، وانتظر قليلا عسى الله أن يرفع هذا الأمر وهذا الوباء فيحصل لك عمرة على وجه سالم، وإلا قد تبتلى. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إنك إذا تجاوزت هذا الميقات وحرمت من الميقات وتجاوزته وأنت لابس ثيابك فإنك قد خلفت ولي الأمر فتكون آثما، وعرضت نفسك للمهالك فتكون آثما،
وأما عمرتك إن فعلتها مع ذلك فالعمرة صحيحة. وهل عليك فدية أم لا؟ نعم عليك فدية لبس المخيط إذا كنت قد تجاوزت الميقات محرما بنية الدخول في النسك ولكنك لبست مخيطا، فإنه يلزمك فدية هذا المحظور، وهو أن تخير بين إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام. ولكن الذي أنصحك به وأشدد عليك، اتق الله سبحانه وتعالى والتقى في الرياض حتى يرفع الله عز وجل هذا الأمر، حتى ولو عدت إلى مصر ولم تعتمر فإنك إن شاء الله ستعود بالأجر موفورا بإذن الله، لأنك تحركت لأداء عمرة وحيل بينك وبينها، وحينئذ بإذن الله ستثاب على عمرة كاملة، وبهذا تكون قد تجنبت المخاطر وطعت ولاة الأمور ورفعت الضرر عن نفسك فحصلت الخير كله. فأنصحك أن تلزم ذلك وألا تتعداه، وأن تصبر على هذا الأمر أخشى أن تبتلى، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من الجيزة من الأخ ربيع، نستأذنكم شيخانا في استقبال المداخلة.
نعم تفضل أخي ربيع.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لقيتك في دليل صحيح من أسماء أبناء الرسول عليه السلام أبو القاسم.
القاسم. نعم بارك الله فيك. أخونا يسأل هل هناك دليل على أن من أبنائه صلى الله عليه وسلم القاسم؟ نعم، ولهذا كان يكنى بالقاسم، بأبي القاسم، يكنى بأبي القاسم، فأبو القاسم وعبد الله والطيب. نعم والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد يتعلق بهذا الوباء كذلك. يقول بعض الناس يربط بين هذا المرض وما فعله الصينيون مع مسلم الروهينجا من تعذيب هناك، فما توجيهكم؟
الحمد لله رب العالمين. قد يكون نعم، لكن هذا الوباء قد انتشر في العالم كله. نعم الله عز وجل قد يعاقب أقواما بهذا، ولا يبعد أن الله عز وجل عاقب هؤلاء الذين آذوا إخواننا، وكذلك يعاقب العصاة وإن كانوا مسلمين، كما ألمحنا كثيرا إلى أن هذا البعد ينبغي أن يكون مستحضرا، فالله عز وجل يعاقب وجنوده سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وقد سلط الله عز وجل على ثمود وأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فمنهم من أغرقه الله، ومنهم من أتاه بالصيحة، ومنهم كما قال سبحانه، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أرسل عليه ريحا حاصبة، فكلنا أخذنا بذنبه، فمنهم من أغرقنا ومنهم من أرسل عليه حاصبة ومنهم من أخذته الصيحة. فالله عز وجل أهلك ثمودا وأهلك عادا وأهلك قوم فرعون، ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جاءوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فهؤلاء الأقوام أهلكهم الله، فكذلك هؤلاء الذين يعذبون إخواننا في كل مكان، فالله عز وجل أيضا يسلط عليهم وينتقم منهم بجنوده التي لا يعلمها إلا هو سبحانه. وقد سلط على قريش أيضا الريحة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالله عز وجل يرسل جنوده ويعاقب أعداءه، فنعم ما يبعد هذا أن يكون الله عز وجل قد سلط على هؤلاء. لكن نقول العقوبات ليست خاصة بالكفار فقط، فبالكفار وبأصحاب المعاصي والذنوب، فإن المعاصي والذنوب لها أضرار عظيمة على المجتمع وعلى الأمة وعلى الأفراد، والله سبحانه وتعالى قد يسلط على الناس فتمنع الأرض بركتها وتمنع السماء غيثها ومطرها
وكل ذلك بسبب الذنوب والمعاصي فما أخطرها. فهل أهلك قوم نوح إلا المعاصي؟ وهل أهلك قوم ثمود إلا المعاصي؟ وهل أهلك قوم هود إلا المعاصي؟ وهل أخذ بقريش فعذبهم في الدنيا إلا بالمعاصي؟ فكل عقوبة إنما هي رجعة إلى هذه المعاصي، فما نزلت فما نزل بلاء ولا عقوبة إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة واستغفار، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال آخر ورد من كفر الشيخ من الأخ محمد حول هذا الوباء. يقول: بعض الناس يقول بأنه بسبب الهجمة على النقاب اضطر العالم للبس الكمامة، ألا يعد هذا من المبالغات وتحميل الأمر ما لا يحتمل؟
الحمد لله رب العالمين. طبعا هذا تفسير باطل، هذا تفسير باطل. القول بأنه لما حارب العالم النقاب ابتلاهم الله عز وجل بهذا الوباء ليلبسوا الكمامات فيكون العالم قد لبس النقابة، نقول هذه تفسيرات فيها من التجاوز ما فيها ومن الغلو ما فيها وفي المبالغات ما فيها. نعم النقاب أمر مشروع، نعم النقاب جاء به الإسلام، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، وليس معنى هذا أن تكشف المرأة وجاء في الحج، وإنما لا تنتقب أي لا تغطي وجاء بالنقاب، وإنما تغطي وجاء بغير النقاب، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المحرم عن لبس المخيط فليكون عاريا، لا وإنما يلبس غير المخيط. كذلك المرأة تغطي وجهها بغير النقاب. وفي الحديث الصحيح في حديثة عائشة رضي الله عنها لما جاءها صفوان بن المعطل قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. فالواجب على النساء تغطية وجوههن، هذا هو الواجب بنص القرآن: وإذا سألتهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب. وقول الله عز وجل: يا أيها النبي قل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ورد عن ابن عباس أنه فسر الآية بتغطية الرأس والوجه، وكذلك ورد عن عبيد السلماني أنه فسر الآية كذلك بتغطية الرأس والوجه، فسر الصحابة ذلك وفسر التابعون ذلك. وابن مسعود في قول الله عز وجل: إلا ما ظهر منها، قال: الثياب وما لا بد منه. صحيح هذا الحكم في النقاب نقوله، ولكن عقب الله هذا بالكمامات. وهل الكمامات نقاب يا أخي؟ هل هذه الكمامة هذه نقاب؟ وهل النقاب يجب على الرجال؟ الله عز وجل يعاقب بأعظم من هذا، يعاقب بأعظم من هذا. فهذه من التفسيرات التي لا يلتفت إليها، والواجب علينا حال هذه النوازل أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك أيضا أن نتعامل معها التعامل الشرعي. ويمكن أن نضيف أمرا هنا أيضا نجعله سؤالا مستقلا لعل إخواننا يجعلون سؤالا مستقلا، وهو: ما حكم القنوت في الصلوات في ظل هذا الوباء؟ هل يشرع القنوت في الصلوات؟ وهل تشرع صلاة جماعية على مستوى العالم؟ هذان أمران. والجواب عن ذلك: أما القنوت إذا رأى ولي الأمر ذلك ودعا إلى ذلك فلا حرج في ذلك، ومرجعنا في هذا إلى ولاة الأمور سواء من الأمراء أو من العلماء، هذا الأمر الأول. أما الأمر الثاني وهو دعوة الناس عبر الشبكة العنكبوتية، دعوة الناس إلى صلاة جماعية في وقت واحد، فهذا لا يعرف عند السلف. وكذلك أيضا كم أصاب المسلمين من أوبئة وما كانوا يفعلون هذا، ولماذا هذا الوقت الواحد أيضا يدعى الناس الدعوة العامة إلى الدعاء وإلى اللجوء إلى الله؟ وما كل وباء يصلى له صلاة، ولا كل وباء يقنت في أجله ولا كل من أجله، ولا كل مصاب ينزل بالمسلمين يقنت. فالنبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين قد نزلت بهم مصائب ومع ذلك ما قنطوا، قنطوا في بعض المواضع ولم يقنطوا في بعض المواضع، ولهذا مرجع ذلك إلى ولاة الأمور من الأمراء والعلماء، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أصوان من الأخ محمد، يقول: ما الحكم في من أراد أن يشتري سلعة وهو يحتاجها بعد فترة فيتم الاتفاق مع البائع على أن يعطيه مبلغا من المال على أنه حين يحتاج السلعة يحصل عليها بنفس الثمن الذي اتفق عليه إذا زاد ثمنها في السوق أو ظل ثابتا، أما إذا قل ثمنها في السوق فيتم أخذ السلعة بثمنها في ذلك الوقت، فهل هذه صورة شرعية من صور البيع؟
الحمد لله رب العالمين، صورة غير شرعية، صورة غير شرعية، وهي أنه كما ذكر يتفق معه على سلعة معينة بثمن معين ويعطيه بعض المال حتى إذا جاء وقت الاستلام، إن كانت السلعة أغلى مما اتفق عليه في هذا الوقت أخذها بالسعر المتفق عليه، وإن قلت السلعة ثمنها في هذا الوقت على المتفق عليه أخذ الفارق، إذن لم يعد هذا بيعا وإنما هو قرض جر نفعا، فلا يجوز هذا والمعاملة محرمة. لكن المشروع أن يشتري السلعة وأن يحدد أوصافها وثمنها فيدفع جزءا إذا أراد أو كامل الثمن إذا أراد، وعند الاستلام في الوقت المحدد فإنه يستلم السلعة بما اتفق عليه سلفا، زادت السلعة في سعرها أو قلت، هذا هو المشروع. وأما ما ذكره فإنه غير مشروع وعليه، فيكون توصيف ماله الذي دفعه أنه قرض جر نفعا، لأن هذا الرجل والبائع وافق على هذا الشرط لكونه مستفيدا بهذا المال، فمقابل الاستفادة لو نقصت السلعة عن هذا السعر المتفق عليه فإنه يعطيه عوضا لأنه قد استفاد بالمال، أو زادت السلعة عن ذلك فإنه يعطيه كذلك أيضا أو غير ذلك، فهذا توصيفه أنه مال وقرض جر نفعا وليس بيعا، فالبيع ثابت في سعره معلوم في وصفه، ولهذا شرط العلماء في البيع أن يكون العلم بالثمن والمثمن، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من السجاعية من الأخ هشام، يقول نشتري أحيانا مشروبات غازية فنجد تحت أغطيتها ربحت زجاجة أخرى، فهل يجوز لنا استبدال ذلك بهذه الزجاجة؟ وكذلك نجد داخل أكياس الشيبسي في الغلاف أرقام شحن دقائق مجانية من شركة الشيبسي، فهل ذلك يدخل في باب ترويج السلع الجائز أم أنه يدخل في حد القمار والميسر؟
الحمد لله رب العالمين، بل يدخل في حد القمار والميسر. لماذا؟ لأن الجائزة هنا خفية، وعليه فإن الإنسان قد يشتري هذه السلعة وغير محتاج إليها من أجل أن يحصل على هذه الجائزة التي قد يشتري العلبة أو الزجاجة أو الزجاجتين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة ولا يجد، رجاء أن يجد. وكذلك في كاس الشيبسي، اشتري شيبسي حتى تحصل على جائزة، فقد يشتري الكيس الأول فلا يجد، الثاني فلا يجد، وهكذا، فيحرص على الشراء من أجل أن يحصل على الجائزة. أما إذا كانت الجائزة ظاهرة بمعنى هذا الكيس إذا اشتراه الإنسان أخذ كيسا آخر، هذه الزجاجة إذا اشتراه الإنسان أخذ زجاجة أخرى، فهذا جوزه بعض أهل العلم. أما إذا كانت خفية بمعنى أن الإنسان قد يشتري ما لا يحتاج أو يشتري فوق الحاجة من أجل أن يحصل على الجائزة فإن هذا لا يجوز شرعا، والله أعلم. كذلك ما يسمى بإتمام الحروف مثلا، فإذا اشتريت مثلا من شيبسي أو بيبسي أو كذا ما فكونت مثلا كلمة ثلاجة فإنك تعطى ثلاجة، فيشتري كيسين ثلاثة أربعة خمسة فيحصل الثاء، وكيسين ثلاثة أربعة خمسة عشرة كذا فيحصل اللام، وقد لا يحصل الألف ولا الجيم إلا بعد أسبوع، فهذا كله من المقامرة والغرر ولا يجوز، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ أحمد، يقول كنت أصلي في أحد المساجد وقام الإمام بإلقاء كلمة بعد الصلاة وذكر فيها فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حوارا بين الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، وهذا الحوار ينص على فضل النبي على سائر البشر، فهل يصح ما ذكره؟
الحمد لله رب العالمين، إن كان يقصد الحوار الذي جرى بين الله عز وجل وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشأن الصلاة فهذا صحيح ثابت، أما إذا كان يقصد غير ذلك فعلى الأخ أن يخبرنا بهذا الحوار حتى نعلم ثبت هذا أم لم يثبت، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخانا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من أسيوط من أخ رمز لنفسه بحاء، يقول: هل يجوز لي أن أخذ مصحفا من المسجد للبيت للقراءة وأن أضع بالمسجد مصحفا مكانه، وذلك لأن المصحف الذي بالمسجد كبير أستطيع القراءة فيه، وأن المصحف الذي بمنزلي صغير لا أستطيع القراءة فيه لضعف نظري؟
الحمد لله رب العالمين. إذا اختلف في الحجم فلا يجوز، لأن أهل المسجد قد يحتاجون إلى هذا الحجم الكبير، فقد فوت عليهم هذا الأمر. لكن إن كان الحجم واحدا ولكنك كنت تحفظ في الصغر في طبعة تخالف هذه الطبعة، وكلا الطبعتين وكلتا الطبعتين جيدة، فحينئذ لا حرج ولا بأس. إذا لم تستطع تحصيل هذه الطبعة التي كنت تحفظ فيها إلا في هذا المسجد فحينئذ لا بأس، لأن هذا مثل ذاك. أما كبر وصغر يختلف الأمر، فإن أهل المسجد قد يحتاجون إلى الكبير وعندهم من الصغير الكثير، فهذا لا يجوز. فإن ما أوقف عن المسجد فإنه لا يتغير ولا يتحول إلا في حالات خاصة تقتضي المصلحة ذلك، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من بنها من الأخ حسام، يقول: أنا موظف في هيئة الإسعاف المصرية وأتقاضى راتبا من الدولة، وعند قيامي بعمل المكلف به من الدولة يقوم بعض الناس بإعطاء مبلغ من المال بصفة غير رسمية ودون طلب مني أو التلميح بذلك على أنه بقشيش أو إكرامية، فما حكم ذلك؟
الحمد لله رب العالمين. يرجع في ذلك إلى النظام وإلى القانون. إن كان يمنع ذلك فلا يجوز، كان يمنع من ذلك فلا يجوز، حتى ولو عملت عملا لست مكلفا به. هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك فأتاك ذلك؟ فهذا من هدايا العمال، ولا يجوز الإنسان أن يأخذ شيئا من ذلك فيرجع في ذلك إلى القانون وإلى النظام. إن كان هذا يسمح لك به فنعم، وإلا فلا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية وردت إلى البرنامج من منشية الأمراء من الأخ محمد، نستاذنكم شيخنا في استقبال المداخلة.
وعليكم السلام وبركاته أخي محمد. نعم تفضل.
نعد منكم كلمة شفنا عن خطورة الإلحاد فقد ظهرت في الأول الأخيرة في الجامعات وكذا، فنرجو منك يعني تبين لنا خطورة هذا.
نعم بارك الله فيك. تابع معي أخي محمد. يطلب أخونا محمد منا كلمة حول ظاهرة الإلحاد التي بدأت تنتشر في العالم ولا سيما الآن وقد دخلت بلاد المسلمين، فنقول: قد كنا نسمع عن هذا الإلحاد في بلاد الغرب في بلاد الكفر، وذلك لأنهم لا يتدينون بدين، حتى منهم من يقول بأنهم من أهل الكتاب أو كذا، فإن كثيرا منهم قد لا يتدين بدين من الأديان، وعلى كل كان هذا الأمر فيهم. أما في المسلمين فما كان يظن أحد أن يوجد شاب أو رجل أو امرأة تعتقد أو تؤمن بأن الكون هذا ليس له إله، فالإلحاد هذا يقوم على هذا: جحد الرب وجحد الشرع وجحد الآخرة، وهذا أعظم الكفر. فأعظم الكفر على الإطلاق هذا الإلحاد. لم يكن أبو جهل ملحدا، ولا أبو لهب الذي قال الله عز وجل في شأنه في كتاب الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما كان ملحدا، فكل كان يؤمن بوجود الله. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. قل: من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار، ومن يخرج حي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قل: لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون الله. وهكذا ما كانوا يجحدون وجود الله سبحانه وتعالى، وإنما كانوا يؤمنون بوجوده، وإنما كانوا يشركون بالله عز وجل. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. هذا الذي كان عندهم، عدم إفراد الله بالعباد. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فأولئك كانوا يؤمنون بالله، أما هؤلاء الملاحدة فلا إيمان بالله ولا إيمان برسول الله ولا إيمان بشرع الله ولا إيمان بالآخرة، وليس هناك جنة ولا نار، وإنما خلقوا هكذا ووجدوا هكذا. هذا الإلحاد ما كان يتصور الإنسان أن يوجد في مسلم نشأ في بلاد المسلمين. ولكن هذه الظاهرة إنما نتجت نتيجة أمور، أولها هؤلاء أكثرهم مأجور، وأكثرهم قد أخذ أموالا لينشر هذا الإلحاد، وإلا فهؤلاء مكابرون، مكابرون والله جلهم مكابرون، ويعتقدون وجود الله ولكنهم ينفذون مخططات ويتقاضون الرواتب العاليات. نقول لهم كما قال الله عز وجل عن قوم فرعون لما جحدوا وجود الله، قال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السماوات والأرض بصائر. إذن هؤلاء في قارة أنفسهم يعلمون. ولهذا فرعون الذي جحد وجود الله هو فرعون الذي لما غرق نادى لي على صوت: أمنت أنه لا إله إلا الذي أمنت ببني إسرائيل وأنا من المسلمين. فهؤلاء أكثرهم مأجور، مأجور ينفذ مخططات بأموال، وإلا حقيقة لا يعتقد وجود الله الذي يدل عليه مع النقل العقل والفطرة. إذن من الذي خلق السماوات ورفع بلا عبد؟ إذن من الذي بسط الأرض وراء وثبتها بالجبال الراسيات؟ إذن من الذي جعلك تشابه أباك وأمك؟ كل هذه الأمور كما قال العربي في الزمان الماضي: البعرة تدل على البعير، والسير يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ فالملحد مأجور. الأمر الثاني: غياب الدعوة الصحيحة إلى الله إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. لما غاب الدين الصحيح عن الناس ونظر الناس فوجدوا أناسا يتاجرون بالدين، لفظ بعضهم الدين كله. هذا سبب أيضا من الأسباب. الأمر الثالث: انتشار الشهوات التي حالت بين الناس وبين عبادة الله عز وجل. فالمرأة والنساء والأموال وانفتاح الدنيا وغير ذلك من الأغراض الكثيرة والشهوات التي انتشرت وصارت رخيصة أدت ذلك أيضا إلى ضرب الدين في قلوب الشباب، فلما صار فارغا بهذا لجأ إلى هذا الأمر. وأقول كثير من الشباب أيضا لجأ إلى الإلحاد حتى لا يكون هناك قيد على شهوته، فلا تقول هذا حرام وهذا حلال، فليزني بمن شاء، فليس حراما، ليس هذا المصطلح موجودا أصلا، حرام حلال واجب هذا ليس موجودا. فلجأوا إلى الإلحاد تنفيذا واستفراغا لشهواتهم دون حجاب ودون حاجز. ذكرون بالجماعة التي انتشرت في طبقة عليا في المجتمع وهم عبادة الشيطان. عجبا والله أن يكون في المسلمين جماعة تعبد الشيطان، حقيقة وعجبا أن يكون في المسلمين جماعة يلحدون بالله رب العالمين. فلذا أقول على المجتمع كله أن ينهض بجميع مؤسساته ودعاته إلى ملء حياة الناس بشريعة رب العالمين. لا علاج لنا من جميع الأمراض والأوبئة، وسواء كانت معنوية أو حسية، إلا بالقرآن. قال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. فالشفاء في كتاب الله، والسعادة في تقوى الله، واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا دفعنا الثمن باهظا، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة ورد من ضمياتنا الأخت أم حبيبة، تقول: أردت أن أعطي خشبي وبعض أغراضي التي لا أستعملها حاليا لأي شخص يريد الزواج ولا يستطيع، وذلك بعد انفصالي من زوجي، لكن أمي رفضت، فهل أكون آثمة لو تصرفت فيها بدون موافقتها؟
الحمد لله رب العالمين. هذا الأثاث يملكه من؟ إن كانت تملكه أختنا فلها أن تبيع وأن تشتري ولا يلزم رضاء الأم. أما إذا كان للأم ملكية في هذا فلا ينبغي أن تبيع إلا بالرجوع إليها، لكن إذا كانت هي التي تملك ذلك فلها أن تبيع، ولكن الأولى ألا تعلمها بذلك أو تتحايل عليها بالحيلة الشرعية، والله أعلم.
وفي ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر لفضيلة الشيخ هشام بن فؤاد البيلي حفظه الله تعالى ووفقه على تفضله بإجابة الأسئلة التي عرضت عليه، وعلى تفضله بإجابة المداخلات الهاتفية التي وردت إلى الحلقة، سائلين المولى عز وجل بمنه وكرمه له المزيد من التوفيق والسداد والهداية والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.